صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال العلامة بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه أقصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء على من تجب الجمعة. من تلزمه الجمعة؟ واحد، كل مسلم، هذا شرط الإسلام في العبادات كلها: الصيام، الإسلام، الحج، الإسلام، الصلاة، الإسلام، كل شيء يلزم له الإسلام، يلزم له الإيه؟ الإسلام. لأن الله عز وجل يقبل من أحد عملا إلا إذا كان مسلما. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طيب، مكلف، تلزم كل مسلم مكلف. المكلف في عرف الفقهاء لما يقال مكلف، ماذا يقصد الفقهاء بمكلف؟ يقصد الفقهاء بالمكلف العاقل البالغ، العاقل البالغ. فإذا الجمعة ما تجب على الصبي، ولا الجمعة تجب على المجنون، إنما تجب على المكلف، يعني البالغ العاقل. طيب، هذه ثلاثة. أربعة، ذكر، فلا تجب الجمعة على المرأة حتى ولو كانت تسكن في المسجد، ما يجب عليها المرأة، لا يجب عليها الجمعة. ولكن إذا حضرت المرأة إلى الجمعة صحت جمعتها. هناك فرق بين اللزوم والوجوب وبين الصحة. فحينما يصلي الصبي الجمعة تقبل، المميز تقبل ويكون ذلك بذل الحسنات، لكن لا تجب عليه الجمعة. المرأة كذلك لا تجب على الجمعة، لكن إذا حضرت صحت جمعتها. ولا يقال كما يقول البعض بأن المرأة إذا حضرت الجمعة فإنها تصلي ظهرا لأنها ليست من أهل الجمعة. لا، إذا حضرت فإنها تصلي جمعة وتقبل منها جمعتها، ولقد كانت الأسوة يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حر، فلا تجب الجمعة على العبد، إنما تجب الجمعة وتلزم الجمعة الحر. لماذا؟ لأن العبد ليس وقته لنفسه، إنما وقته لسيده. مستوطن ببناء، ليس المسافر، المسافر ما تجب عليه الجمعة، لكن أيضا المسافر لو حضر الجمعة انعقدت به وصحت منه. واحد مسافر إلى القاهرة وفي موقف السيارات صلى الجمعة في المسجد الموجود، خلاص تصح الجمعة. لكن هل يلزم بذلك؟ ما يلزم إذا كان على ظهر سير. أما إذا كان في البلد وليس مسافرا إنما هو مقيم إقامة طارئة، يعني مثلا دلوقتي قاعد في الموقف، موعد القطار هيبقى مثلا بعد 3 ساعات والجمعة الآن تؤذن، يبقى يجب عليه أن يتبع المؤذن لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى المسافر لا تلزمه، بمعنى إذا كان على ظهر سير، إنما إذا نزل في مكان واستطاع أن يصلي لعدم وجود هذا فإنه يصلي الجمعة. لكن لو كان يسافر وقت الجمعة ولن يتمكن، خلاص لا يلزمه ذلك. نعم. ومن صلى الظهر ممن، لكن طبعا إذا سافر، لو افترضنا أنه في بلده ويريد أن يسافر إلى القاهرة يوم الجمعة، متى يسافر؟ في أي وقت يسافر؟ الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11. لكن إذا أذن للجمعة، الأذان لأذان الجمعة أو الأذان الثاني، إذا أذن للجمعة فلا يحل له أن يسافر، هو في بلده لزمته الجمعة الآن، يبقى لا يحل له أن يسافر. لكن لو سافر في أول النهار أو قبل الأذان الثاني فلا بأس ولا حرج. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، لو صلى الظهر قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، أي وإن لم يكن ممن تجب عليه الجمعة صحت صلاته قبل صلاة الإمام. يعني يقول من يجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعد. يعني عاوز يقول إيه؟ لو مثلا ذكر مقيم حر فيه كل هذه الأشياء ولكن بقي في بيته لكونه مريضا، طب هذا المريض هو أصلا تجب عليه الجمعة لكن لا تجب عليه اليوم لكونه مريضا، طب ويصلي الظهر وهذا مرخص له، لكن صلاة الظهر الآن تكون متى؟ قبل صلاة الإمام أو بعد صلاة الإمام؟ فقال هنا ومن صلى الظهر ممن يجب ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والجواب تصح صلاته طالما أنه عذر في هذا. إنما لو قصد رحمه الله تعالى هنا ومن صلى الظهر ممن يجب عليه الجمعة يعني تخلف عن الجمعة ويكون أثيما بتخلفه ثم أراد أن يصلي الظهر في البيت فإن صلاها قبل الإمام بطلت وإن صلاها بعد الإمام صحت، فإننا نقول هو آثم على كل الأحوال، إذا ترك الجمعة وصلى الظهر فإنه آثم على كل الإيه؟ على كل الأحوال. أما صحة الصلاة ما لها علاقة بما إذا كانت قبل أو كانت إيه؟ أو كانت يعني بعد، إلا إذا قيل بأنه إنما مقصوده أنه إذا صلى إنه يصلى الظهر الآن في وقت يلزمه أن يأتي إلى الجمعة، في وقت يلزمه أن يأتي الجمعة، فإذا صلى في هذا الوقت الذي يلزمه باطلة، لأن الذي يلزمه هنا الذي يلزمه هنا الجمعة ما يلزمه الظهر، فإن صلى الظهر في وقت لا يلزمه أن يصلي الظهر بل يلزمه أن يصلي الجمعة يبقى صلاته باطلة لأنه وقعت في وقت الإيه؟ في وقت النهي. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد إيه؟ بعد دخول وقتها، لأن وقت الجمعة باتفاق يكون بعد الزوال، لكن قبل الزوال هل ممكن يكون الجمعة قبل الزوال؟ خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال بأن وقت الجمعة هو وقت العيد يعني تكون من الضحى، نعم، فحرم سفره بعد النداء بعد الزوال يحرم سفره. ليه؟ لأنه لزمته الجمعة الآن، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. أما إذا سفر مثلا الساعة 8 الساعة 9 فقالوا يكره أنه يسافر لألا يفوت الجمعة إلا إذا كان يصلى على الطريق أو كذا، ولكن نقول هذا لا يكره فيه، لا يكره إلا إذا قصد بالسفر عدم صلاة الجمعة. أما إذا كان سيسافر واحد مثلا عنده يوم أجازة ويسافر لأقاربه في القاهرة في عرس أو في مناسبة أو كذا أو عنده مشوار لا يحجر على نفسه ولا يضيق على نفسه، والأمر واسع إن شاء الله. وشرط لصحتها حتى تصح، يبقى ما مضى شرط للوجوب، الإسلام، العقل، البلوغ، كون الذكر، الحرية، الاستيطان ببناء، فلا يصلي الجمعة في السفر. يعني لو مثلا جماعة في الصحراء عندهم مثلا مشروع عمل مهندسون أو بتوع بترول أو كذا، فبيبقى هنا 15 يوم أو شهر وبعدين يرحل لمكان تاني، فهل يصلون الجمعة في هذه الأماكن اللي هي أماكن المشاريع؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن لو كانوا قريبين من البنيان يعني على مشارف بلد يلزمهم الاتيان إلى هذا إلى مسجد البلدي ويصلون، لكن لو كانوا في صحراء في وسط الصحراء أو في البحر مثلا وعندهم مشروع يحتاج منهم إقامة أسبوعين شهر كذا فلا يلزمهم إيه الجمعة ولا يصلون الجمعة بل يصلونها إيه ظهرا. نعم يعني العمل نفسه يلزمه بهذا، هل إلزام العمل له لأنه هيفوت مصلحة؟ يعني مثلا واحد واقف على مثلا مكنة كهرباء كذا لو لم يكن موجود وقت عطل معين ممكن يحرق بلد أو ماء أو أي حاجة من هذه الأشياء، إذا كان على مثل هذا فلابد لهذا العمل واحد يقف له، فهذا من أعذار ترك الجمعة ويصلي ظهرا ولا شيء عليه، لأن هذا إنما يكون لحصول مصلحة عظيمة بذلك، والجمعة والجماعة وغير ذلك تلزم بشروط وترفع بشروط أيضا يعني الوجوب. نعم زي الجماعة كذلك لا يلزم حضور الجماعة إذا كان عمل لا يستطيع تأخيره. نعم زي واحد مثلا بيطبخ طباخ ولو ترك وراح صلى وجاء هذا كل المطبوخ هذا سيفسد، ما في إشكال يؤخر الصلاة حتى يفرغ من إيه من هذا أي عمل من الأعمال. نعم في ميدان التحرير ولا في انت عايز كده اصلا هو في ما سمعنا عن صلاه الجمعه في الخلاء ابدا الا بعد 75 يناير، لكن ما سمعنا قط عن صلاه الجمعه في الخلاء، لكن صارت سنه خلاء وتراويح وعيد جمعه وتراويح وكذا، هذا بدعه منكره بدعه شنيعه وفي البطلان كلام لاهل العلم، في البطلان كلام طالما في البنيان ففي البطلان كلام لاهل العلم، أما من جهة كونها بدعة هو أن من يفعل ذلك أو يواظب على ذلك فهو مبتدع آثم، نعم مبتدع آثم، لكن صحة الصلاة فيها كلام لأهل العلم، لكن هذه بدعة منكرة لا شك أن الناس تخرج منها وتصلي على وتصلي الجمعة في الخلاء وتترك المساجد وتهجر البنيان، وهذا أيضا إيه هذا مستقر ببدعة، هذا بدعة الخروج على السلطان، يعني الخوارج الذين كانوا على العهد الأول ما نعلم أنهم كانوا يتركون المساجد حتى ولو كان لهم مساجد مخصوصة، إنما هؤلاء الذين خرجوا على السلطان ثم صاروا هذا فينا وكمان تبرك، يعني البعض يقول لك احنا عايزين نخلي التراويح هنا والتهجد، واخد بالك بعضهم طلب هذا أنا أسمع بأذني، هذا كله من البدع من البدع المنكرة، ولهذا لا يرعى فيه حكم الخطبة، حتى الذي يخطب بيعظ الناس أيها الناس صلوا صوموا زكوا، لا دي مش خطب، دي مش خطب، ده تحميس ناس، ولهذا بعضهم كان بيخطب واحد خد من الميكروفون وكمل هو، فزيت ايه هذا كل من تأصيله لأهل البدع، لكن من اللي ينكر عليهم ما يتكلم بقى الجماعة بتوع مثلا الهيئات الشرعية واللجان ما يبحثون المسألة دي وهي قدرة أن تبحث يبحثوا طلع فيها كتيب كده حكم الصلاة في ميدان التحرير يقدر ما يقدرش، يقدر المغربي والكويتي يقدروا يتكلموا في الحاجات ديت ما يقدروش، لا يمكن، انما يتكلمون بس في ايه فيما يخصه مما هم موجهون اليه متبرمجين، انما يقدر يتكلم في حكم الجمعه في ميدان التحرير حد يقدر؟ لا محدش. واحد يجي مثلا من قطر بطياره يصلي بيهم الجمعه وكان الخميني لما نزل ايران وبعد الصلاه يامر كل الناس تسجد شكرا لله حتى المسيحي في قولهم يعني كله يسجد لله شكر لا عز وجل شكر على ماذا ضيعوا الأمة سبحان الله والله يضيعوا الأمة يا أخوان كتب دي خلاص ما عادش لها لازمة أصلا كل في كتب شو يعني عمال نتكلم إيه تلزم الجمعة كل مسلم ومن صلى ويشترط هذا الكلام فين لما تصلي مع بنات متبرجات قدامك ووراك وكله مع بعض كله مع بعض ونصراني مع مسلم صليب مع هلال زي ما بيقولوا هذه مشاكل الله العظيم احنا هنلاقيها منين ولا منين احنا يعني سبحان الله ده احنا عايزين ده انا بتهالي لو مجامع علميه كل مجمع ياخد له موضوع كل مجمع ياخد له موضوع واحد مجمع للخروج على السلطان الظالم مجمع لاحكام الصلوات في الميادين وفي الطرقات وفي الشوارع وما حكم من ترك الصلاه نظرا للمتراضى بينه وبين الداخليه يعني ده قسم لو هو مثلا عايز يقفز على مثلا مش عارف مجلس الشعب ولا يقفز على مش عارف وزارة داخلية طب وحصل مش عارف ايه جهاد وقتال في اعلاء كلمة الله عز وجل تكون هي العليا في اثناء هذه المسألة طب وترك الصلاة هل هذا يشرع له ولا ايه ده مسألة نيجي كمان مسألة القتل هنا من هنا وهنا حكم هذا ايه واخي بالك وهل يصرف له اعانات زي بتاع ده مكافاه شهيد وياك اوعى تقول مش شهيد اوعى لازم ايه هو شهيد يبقى شهيد طب العسكري هو اللي شهيد ولا اللي كان يضربه هو اللي شهيد مش عارفين وانتوا عايزين البلد ولا مش عايزين البلد العسكري واقف والعسكري راح لك مثلا يعني فلما جئت تعتدي رد الاعتداء قتلت انت طيب مين الشهيد خد بالك من اللي ياخذ من الثاني مش عارفين هذه احكام يعني ايه مساله يعني لو كل مجمع فقهي اخذ له يعني هذا بابا من الابواب يبقى يعني نقول مثلا نحتاج إلى عمر حتى تخرج المجامع الفقهية مثل هذه الأحكام. وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد، أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. طبعا هذا على المذهب، وبه قال جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بأن وقتها يبدأ من الزوال، وقتها وقت الظهر ابتداء وانتهاء، لكن هو يقول هنا رحمه الله تعالى بأن وقتها يبدأ من أول وقت الإيه؟ من أول وقت العيد. واختلفت الروايات عن أحمد في تعيين العدد. طيب، قال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني خرج الوقت قبل التحريمة، يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، لو كبر ده في النهاية، لو صلى ركعة في الوقت فليضف إليها ركعة، ده الجمعة. لو أحرم في الوقت فليصليها جمعة، لكن لو لم يدرك التحريمة في الوقت فإنه يصليها إيه؟ فإنه يصليها ظهر. هذا بالنسبة للإمام ومن معه إذا كان يقتدر بالإمام. أما الفرد نفسه إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف أخرى، فإذا لم يدرك الركعة كاملة، يعني أدرك الإمام في التشهد الأخير، هل يتم ظهرا ولا جمعة؟ يتم ظهرا، لأنه ما أدرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. قال: ويلزم، وشرط صحته أيضا، حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. حضور 40 من الإيه؟ حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. هذا المذهب أيضا، وبه قال بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يلزم للجمعة 40، بل أي عدد يصح، فما تصح به الجماعة تصح به الجمعة، ولا دليل على العدد، لا دليل على العدد. واختلفت الرواية عن أحمد في تعيين العدد، فروي عنه أنه تصح بسبعة، وروي عنه بخمسة، وروي عنه بأربعة، وعنه بثلاثة، وهو اختيار شيخ الإسلام. وعنه بثلاثة في القرى دون الأمصار، حكى هذه الروايات في الفروع، وتحديد العدد كما قلنا لا يدل عليه إيه؟ لا يدل عليه دليل. فلو الإمام صلى باثنين معه كده بقى جماعة وتكفي. طيب، قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن. إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن، بأن بقي 40 بعد النقص، وإن بقي أقل صلوا ظهرا. اللي بيشترط العدد اللي هو 40 بيشترط بقاء العدد إلى إيه؟ إلى أن يصلوا الجمعة. لكن لو بدأ الخطيب 40 وعند الصلاة صاروا 30، الذي يشترط 40 يقول لك إيه؟ صلوا ظهرا، نصلي ظهرا. ليه؟ لأن العدد لم يتم. وعندهم أيضا أن المسافر لا ينعقد به العدد، فلو عندك 30 رجلا وعندك 10 مسافرون ما يصح، لابد أن يكون 40 من إيه؟ من أهل الوجوب، من أهل الوجوب. طب المرأة لو عندنا 30 رجل وعندنا 10 نسوة ما ينفعش، لأن المرأة ليست من أهل الوجوب. وكل هذا لا دليل عليه البتة، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. نعم، بل أي عدد بالمسافر بغير المسافر ولا شيء. إذا كان المسافر اليوم هو اللي بيصلي الجمعة أصلا، يعني أتيك الشيخ من آخر الدين هو الذي يصلي به الجمعة، كيف لا ينعقد به الجمعة؟ ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. طيب، إنما لو أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا. نعم، هذه الدليل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. قال: وتقديم خطبتين من شرطهما، وتقديم خطبتين ومن شرطهما الخطبتين الوقت، يعني أن يكون في الوقت، وحمد الله، يعني ما يجيش يخطب بعد الفجر، لكن عند المذهب يخطب بعد ارتفاع الشمس، لأن عنده الوقت بيبدأ منين؟ بيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح كوقت العيد. طيب، وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية، والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، يعني الخطبتين تكون منين؟ ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة، بمعنى أن يكون أيضا من الذي يصح أن يؤم فيها من رجل مقيم حر إلى غير ذلك مما إيه سبق بيانه فيما اشترطوه. وأيضا ليس هناك دليل على اشتراط يعني هذه الأشياء بكل شيء. نعم الخطبة ينبغي أن تتضمن الوصية بتقوى الله، ينبغي الخطبة أن تعالج ما يحتاجه الناس، ينبغي الخطبة أن تركز على ثوابت الشريعة وكذا، ينبغي الخطيب أن يتفاعل مع الناس في موضوعاتهم، ينبغي أن تكون فيها الآية وفيها الحديث. لكن لو لم يقرأ آية هل تبطل؟ هما عندهم يقولون وقراءة إيه؟ وقراءة آية. لكن هذا نقول لا يلزم، إلا أن يعني المستحب أن يكون ذلك طبعا، لأن الخطيب أي موضوع يتكلم فيه فلابد أن يستدل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. تسن يعني تسن على منبر، يعني لو أن الخطيب وقف من غير منبر صحت ولا يأثم، لأن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة على الأرض، فلما صنعت له امرأة والحديث عند البخاري منبرا علاه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب عليه، فقالوا يستحب إذن أن يكون الخطيب في مكان عال. وسلام خطيب إذا خرج، يعني يستحب إذا خرج أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، يعني يسن أن يسلم ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من الإيه من الأذان، كذلك يسن له أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. طيب هل يشرع للإمام نوع من الذكر حال هذه الجلسة الخفيفة؟ نقول لا، لم يرد شيء لا للإمام ولا للمأموم. إذا جلس الإمام فقط بيفصل بين الخطبتين، يعني يجلس ويقول فصل بين الخطبتين، وليس هناك ذكر إيه خاص كما يفعل الناس من الاستغفار وغير ذلك. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، أي يسن الخطبة قائما، فإن خطب جالسا صحت الخطبة. يقول معتمدا على سيف أو عصا، هذا ليس هناك دليل إيه عليه في الخطبتين. والثانية أكثر، يعني تكون أكثر قصرا من الأولى. والدعاء للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الإيه وإطالة الصلاة. إلا أن العلماء قالوا بأنه لا بأس بالإطالة أحيانا إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، وكان الناس مثلا منصرفين كما هم الآن لا يسمعون أي فائدة، لا يطلبون العلم ولا يسمعون عن الشريعة شيء إلى يوم الخطبة إلى يوم الجمعة، وأكثر الناس إنما يأتي في نصف الجمعة الأخير، وإذا أتى في الأخير فمنهم من ينام ومنهم يعني هو جاي يستريح كده، يستند إلى جدار ثم يغمض عينيه إلى آخر الخطبة. من أجل هذا لو طالت الخطبة ولكن بالقدر الذي لا يشق على الناس، لو طالت شيئا ما نصف ساعة 40 دقيقة 50 دقيقة أحيانا إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن لا شك أن تقصير الخطبة أفضل إذا كان الإنسان في مكان أو في مسجد الناس الغالب عليهم الحمد لله سماع العلم كثيرا أو كذا. لكن أنت اليوم عشان تبين للناس مثلا موضوع الطلاق أو تبين للناس مثلا موضوع أركان الإسلام سواء صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، فإنك تحتاج إلى يعني وقت لتبين للناس ذلك، وإلا لأن غالب الناس منصرف عن العلم، غالب الناس منصرف عن العلم. نعم. قال والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان. يقول والدعاء في ختام الخطبة هذا أيضا من المشروع ولا يلزم، يعني لو واحد ختم الخطبة بدون دعاء ليس عليه شيء. قال ولا يعين، يعني ما يدعو لواحد إلا للسلطان، فإن السلطان يجوز له أن يدعو إيه لمعين، ويجوز أيضا أن يدعو لمعين لو احتاج الأمر إلى ذلك، إذا كان مثلا بعض معينين في أسر عند الكفار فيدعو مثلا اللهم فك أسر فلان وفلان وفلان، هذا لا بأس به. نعم. وهي ركعتان طبعا. طب هل يدعو على معين؟ يدعو على معين إذا كان كافرا استحق هذا، يجوز هذا الدعاء على معين إذا كان يستحق الأمر إيه؟ إذا كان يستحق الأمر ذلك. لكن الذين أيضا يقلبون الخطبة إلى حماس وإلى عواطف وإلى منازعات للسلطان ويدعو على السلطان ويدعو على كذا، هذا لا يؤمن ولا ينبغي أن يوصف هذا خطيبا. أنا سمعت مرة خطبة يقول فيها الخطيب إني داع فأمنه، اللهم عليك بفلان بفلان الرئيس، اللهم جمد الدم في عروقه، اللهم طب الله يهدي الله يهدي. وبعدين انت يعني بتفلسف ليه؟ تمام لو انت يعني كذا ادعى عليه مثلا في سجودك مثلا، يعني لازم يعني تعرف الناس عشان انت ما شاء الله يعني رجل لا تاخذك في الله لو متلائم. ولهذا لما يجي بقى خطيب على السنه في الخطبه اللي بعدها يقول ايه؟ اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا، يقول بس قابض. صارت السنه متهمه، وصار هذا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن؟ اللهم ارزق الاسلام بحب الرجلين اليك. النبي قال اللهم اهد دوسا واتيني بهم، واخد بالك؟ يبقى الدعاء لولي الامر للسلطان ولو كان ظالما فاجرا هذا من سيما اهل السنه. ولهذا قال البربهري في كتاب شرح السنه قال واذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنه، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى على رسول، طالما أنه مسلم ظالم فاجر مرابي شرب للخمور أي شيء، ادعو الله أن يصلحه، ادعو الله أن يتوب عليه، لأن الصلاح صلاح لنا واستقامة عسى الله عز وجل يقبل دعوة رجل. ولهذا قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوته مستجابة لجعلته للسلطان. فقال عبد الله بن المبارك لما يا أبا علي؟ ليه يعني؟ قال لي أنها إذا كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، أما إذا كانت لي فلا تتعدان. فقام عبد الله بن المبارك وقبل بين عينيه وقال والله لا يفعل، لا يقول هذا سواك يا أبا علي، ما يقول هذا أحد سواك. ولكن لغياب السنة يا إخواني عن الناس صارت هذه الأمور إيه؟ محل اتهام، والناس تنتظرك ثلاث أرباع المسجد ينتظرك، أنت بتدعي له ليه؟ أنت مش عارف وعمل وعمل وعمل. ما هو أهل السنة قالوا ندعي له إذا عمل وعمل وعمل. ما هو ده مع كوني عمل وعمل. حاجة واحدة بس اللي لا أدعو له، إذا كان كافر. بس، يقول ما أنا بكفر. يا ده أنت بطل. كفر، يعني أنت أقمت حجة وتوافرت شروط. ليه بقى يا سيدي؟ قال لك أصل في المعابر. ألا يعني انت بتكفر عشان في المعابر؟ طب خليك فاكرها، اصل هتيجي يوم برضه انت هتقفل المعابر بايدك، زي ما كان يوم برضه بتكفر عشان بيحكم غير ما انزل الله، الان انت بتقول انتخبوني عشان احكم لكم بغير ما انزل الله. قفل المعبر لا يدل على التكفير، واخد بالك؟ لا يدل على هذا، بل التجسس على المسلمين لا يدل على هذا، بل لو اخبرهم باحوالنا وهو ما يدل على هذا. حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش خيانة لكن كفر. الأمور لا تأخذ بالعواطف، لكن هذا فجور لا شك، لو حصل هذا لا شك أنه فجور، فجور وظلم، والله عز وجل يقول ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لكن الكفر حاجة تانية. ومن الذي يكفر طيب؟ اللي يكفر من العلماء ولا بيعين الطماطم وبتعدوا بنمط الصناعة اللي ما يعرفش يتقن صلاتها أصلا، لو تسأله بيأتي إليك يسألك زوجتي نزل عليها الدم الدورة كانت ست أيام دعادتها بقى سبعة، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ قال تعمل إيه؟ بقى أنت مش عارف تعمل إيه في زوجتك اللي العادة بتاعتها زادت يوم وعملت كفر في سلاطين المسلمين. يعني تتكلم في قضايا تكلم فيها ابن المبارك وتكلم فيها الفضيل بن عياض وتكلم فيها ابن تيمية، تكفير مسلم ده يعني سهل؟ لا. ولكن للأسف الشديد يغفر لك حماسك. ودائما الناس معروف كده، انت تطلع على المنبر اول ما تقول اللهم اغفر لي خلاص، حتى لو الناس معاك من اول خطبه فصلوا، اللي كان ناوي يغديك هيمشي، واللي كان ناوي يسلم عليك واخد بالك هيمشي، واللي كان ناوي ابدا. ده خطبه جميله والله، ان شاء الله انا هدي للشيخ معايا ازازه كده هدي له هديه اخر الخطبه، اول ما تقول كده فصلت. لكن الاخرون لا، هذا قال كلمه حق عند السلطان جاء. ولهذا صار كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتارة يكون يعني هؤلاء الحاكم فتنة المحكوم والمحكوم فتنة للحاكم، كذلك نقول وطارة يكون المدعوون فتنة للداعي وطارة يكون الداعي فتنة للمدعوين. ويا ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقون، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، إلا لحاجة. الأصل أنه لا تقام ولا تعد الجمعة إلا لحاجة المسلمين. يعني عندنا مسجد في الحي هنا، مسجد قباء، يبقى أي زوايا قريبة لا، كله يغلق ويجي المسجد، لأن المراد التجمع. ومن أهداف الجمعة العظيمة اجتماع الناس في هذا المسجد، ولهذا طار صلاة يكون الاجتماع فيها كصلاة الجماعة في الخمس فروض اجتماع قليل، أكثر منه الجمعة لأن هذا للحي كله، أكثر منه العيد، العيدان، لأن هذا للبلد كلها، أكثر منه اجتماع الحج لأن هذا للأمة كلها. هذا الاجتماع مراد، مقصود، مقصود له معاني عميقة عظيمة. نعم. والعلماء، بعض العلماء قال ببطلان الصلاة، بعض العلماء قال ببطلان الصلاة. طيب، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا حاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. السنة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، ولا أدري عن دليل ست، لكن الدليل وارد فيها أربع كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أربع، وحديث ابن عمر ركعتان، لكن لا أعلم دليلا على الست. وسنة قبلها أربع غير راتبة، أما قبل الجمعة فلا يسن سنة خاصة بها، يقال هذه سنة الجمعة القبلية، ليس، لأنه جاء عند البخاري بحديث السائب بن يزيد قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة على المنبر فأذن بلال. أين السنة؟ ما في سنة، لكن لعله يقصد هنا قبلها، يعني شرع التنفل لمن أتى قبل دخول الإمام، أول ما ندخل المسجد تنفل بقى ركعتين أربعة ستة ثمانية، لأن يسن التبكير إليها، وقراءة الكف يومها وليلتها، والحديث البعض ضعفه والبعض حسنه، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسن يعني يوم العيد والليلة الدعاء والصلاة على النبي، وغسل وتنظف وتطيب، هذا مسنون على المذهب، وبعض العلم أوجب الغسل، والصواب أنه مسنون، لأن النبي قال فمن توضأ وأتى الجمعة قال فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأما قول النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالمعنى معنى الوجوب هنا أي متأكد، متأكد، وليس الوجوب الشرعي الاصطلاحي الذي هو عند الفقهاء من أنه يأثم تاركه. ليه؟ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، هي نعم النص للوجوب إلا أن يأتي قرينة، وقد أتت قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبها ونعمت. وأيضا عمر رضي الله عنه لما دخل عثمان يوم الجمعة وعاتبه على التأخير قال ما زدت على أن توضأت، قال والوضوء أيضا، كمان جاي بوضوء، يعني ما اغتسلت. قال ولبس بيضاء، يعني أصحاب السنة أن يلبس الثياب المناسب نظر الاجتماع التطيب والتنظف حتى لا تخرج روائح، وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام. يسن أيضا أن يبكر الإنسان يوم الجمعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، جمل يا أخوان بعير ذبحوا ووزعوا الفقراء، ومن أتى في الساعة الثامنة فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبشا، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. طيب هذه الساعات من أين تبدأ عشان نعرف الساعة الأولى؟ جماهير أهل العلم على أن ساعات الجمعة إنما تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد الشمس بربع ساعة يبدأ الإتيان إلى الجمعة. قسم هذا الوقت على خمسة، يبقى هذه الخمس ساعات. وبعض العلماء يرى أن هذه تكون في وقتها، يعني من الأذان من يعني الأذان السابق حتى يدخل أو يدعى الواحد إليها. والصواب ما عليه الجمهور أن وقت الجمعة يبدأ من بعد ارتفاع شمس غضروا رمح، تقسم هذا الوقت على إيه؟ على خمسة. والحقيقة هي لو الإنسان انتبه والتفت إلى هذه وجبة الأسبوع، لما الإنسان يجلس 4 ساعات في المسجد ويصلي ويذكر ينتفع انتفاعا عظيما. لكن الناس اليوم أخذوا يوم الجمعة يوم نوم. والعجيب صراحة أن كثيرا من الناس يأتي إلى الجمعة يأتي متأخرا، ثم إذا أتى أتى نائما، يبقى الخطيب عمال بقى يعني يجيب الأقصى ما عنده وينصح في الناس وده نايم. وهذا لا يليق بالمسلم. يليق بالمسلم أن يكون في الليلة مستعدا لها، ثم يبكر إليها ويصلي ويذكر الله عز وجل حتى يأتي الخطيب يدنو من الإمام، صحصح ينظر إليه، يتابع الخطبة متابعة جيدة حتى ينتفع. قال وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة. كره لغيره يعني إيه؟ يعني كره لغير الإمام تخطي الرقاب، يجي من آخر المسجد عشان يبقى في الأول ويتخطى رقاب الناس، والمكان ضيق. لكن لو تخطى لحاجة لوجود فرجة، يعني هو لمح وفي آخر المسجد في فرجة هنا فأتى إليه، لا بأس، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك فرج. أما الإمام طبعا بيأتي ويتخطى لأنه يريد المنبر. وإيثار بمكان أفضل لا قبول. يقول وكره إيثار، يقول وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إلى به. وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني وإيثار بمكان أفضل لا قبول. ها؟ طب إيه الفرق؟
الفرق أن أنت إذا أثرت ضيعت على نفسك الفرق.
لو أنت أثرت بهذا المكان، واحد مثلا جه في الصف الأول وبكر بقاله ساعتين قاعد، فجاء واحد قال تعال 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 مكان، لا، أنت ينبغي أن تنافسه إلى هذا المكان لا أن تؤثره به. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا لفعلوا. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، يجي الواحد يقول قوم وقف ونجلس مكانك، فهذا إيه؟ فهذا يكره. طيب ما يفعل في الحاجات بقى الرسمية؟ يجي مثلا يعني شخصية أو مسؤول يوم يفرغوا له الصفين الأولانيين حتى يأتي ويجلس فيه ويأتي متأخرا والناس في متأخرون، هل يشرع هذا؟ لا، ما يشرع، لا ينبغي. يجي الشخصية المسؤولة ينافس. طيب، لكن أما وقد حصل وجم، هل يشرع بالك تقوم تقول ده كذا وكذا ودكوسة بقى لا ينبغي هذا. طيب، لو أنه جعل له المكان الخاص بعيد عن الناس، يعني يجلعه الجزء حتى لا يختلط بالناس من أجل أن يعتدي عليه الناس، وقف الأمن وأحاط به وكذا وبيصلي، هل هذا يكره؟ لا، ما يكره. إذا كان لحفظ أمنه فهذا إيه؟ فهذا لا يكره. والكلام حال الخطبة على غير خطيب، يعني يكره ويحرم الكلام بين اثنين إلا الخطيب هو الذي يتكلم أو يكلمه المأموم، فإن دار حوار بين الإمام والمأموم فلا بأس. أما غير هذا لا ينبغي أن تكلم من بجوارك ولا حتى برد السلام. ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. إذا دخل والإمام على المنبر فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. طيب، ولا يستمع الخطبة؟ لا، يصلي كما أمر النبي سليكا لما دخل وهو يخطب، قال وقد جلس قال قم فاركع ركعتين. ما يفعله الناس من صلاة تحية المسجد بين الخطبتين، يجلس حتى إذا جلس الخطيب قام وركع ركعتين، هذا لا دليل عليه البت، هذا لا دليل عليه، بل يكره هذا. لكن إذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين. طب إذا دخل والمؤذن يؤذن، هل ينتظر فيردد الأذان ولا يركع ركعتين؟ ايه ليه تقدير الاذان واجب؟ لا تقدير الاذان مش واجب مستحب. ها ايوه بس هذا مستحب وليس واجبا، يعني ياتي بهذا وياتي بذاك، يعني ياتي بالفضلين يعني. ها ها اذا كان لا سيدنا من الاذان الاول معروف هذا ما في اشكال. احنا في الاذان الثاني، الاذان والخطوب على المنبر. يدرك الخطبة من أوله، يعني هو الآن إما أن ينتظر فيردد الأذان وبالتالي سيفوت عليه بداية الخطبة وهو مأمور باستماعها، وإما أن هو إيه يصلي ويفوته الأذان ويدرك الخطبة من أوله. العلماء قالوا كل أذان تنتظر تردده إلا أذان الجمعة، فإنك إذا دخلت والإمام على المنبر يخطب فحينئذ صلي. ليه؟ قدم الصلاة لتستمع الخطبة من أولها على ترديد الإيه؟ على ترديد الأذان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.